الرحمن الرحيم.
السلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الخاتم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: غير أن كما لا نشك في ذلك لا نرتاب أيضا في أن ربما نخطئ فنحسب ما ليس بموجود موجودا أو بالعكس. كان الحديث في النقطة الأولى من مقدمة الكتاب، النقطة الأولى التي تحدد لنا خط الشروع، وأن البحث الفلسفي يبدأ من حيث تنتهي الصفصفة، وأن البحث الفلسفي غير معني بمعالجة إشكالية الصفصفة، وإنما الصفصفة تعالج في مرحلة سابقة في علم نظرية المعرفة. في علم نظرية المعرفة يتم الحديث في بلورة البديهيات التي قد يعتبرها بعض اللبس وبعض الإشكال. نظرية المعرفة معنية بتوفير العلم بالعلم، العلم المركب. معنية نظرية المعرفة بإزالة اللبس والشبهات التي تعتبر البديهيات. فإذا حسم أمر البديهيات هناك وقبل الإنسان البداهة، حتما سوف يقبل الواقعية. فإذا قبل الواقعية بات مهيئا ومؤهلا للدرس الفلسفي والبحث الفلسفي. وقد قرأنا في علم المنطق أن مرجعية العلوم جميعا، أن نسب العلوم جميعا ينتهي إلى البديهيات. هذه البديهيات إذا باتت محل شك ومحل شبهة أو محل إنكار، في مثل هذه الحالة يحال الأمر إلى نظرية المعرفة، هي المعنية بإزالة هذا الشك والشبهة. إذن نحن نفترض أننا نقبل بالبداهة، نقبل الواقعية أن هناك واقعا. هذا الواقع يبدأ من ذواتنا، حيث نتحسس ونستشعر وجودنا، ويمتد إلى قبول وجود واقع معنا بالبداهة. وذكرت البارحة وأؤكد ثانية أن قبول الواقع لا يراد منه القبول بنحو الموجبة الكلية. قد نختلف على واقعية أو أكثر، إننا نتكلم في مستوى الموجبة الجزئية، وهي قبول الواقعية في قبال الإنكار الكلي، في قبال السلب الكلي، وهو تلك الصفصفة التي ناقشت في أصل وجود الواقع، مفترضة أو مشككة بأنه لا يوجد في البين شيء يسمى بالواقع. واضح أو لا؟ المصنف رحمه الله أشار في الدرس السابق إلى جملة من الأمثلة التي هي واقعية وبالبداهة، لنخلص إلى هذه النتيجة، وهي أن الواقع موجود وبالبداهة، وبما نرتكز على هذه البداهة في الدخول إلى البحث الفلسفي، حيث تؤخذ هذه الواقعية موضوعا للبحث الفلسفي، ليتم البحث في داخل هذا العلم عن المحمولات الذاتية لهذا الواقع. واضح أو لا؟ طبعا لابد أن نلتفت إلى أن قبولنا لوجود الواقع بالبداهة يسبقه قبول لتصور الواقع بالبداهة. قد يشكك البعض أنه ماذا يراد من الواقع، وما هو المعني بالواقع. إذا بات الشك في المفهوم أيضا هذا راح يخلق لنا أزمة. نحن نفترض أننا نقبل الواقع بنحو البداهة تصورا وتصديقا، وأن هذا الواقع أو الواقعية أو الوجود أو الموجودية هذه هم معناها واضح، معناها التصور واضح، وهم هي أمر واقع وليس في واقعيتها ماذا شك. تصور موضوع هذا العلم وتصديقه لا بد أن يكون بديهيا. الشك في التصور أو الشك في التصديق هنا كما ذكرنا سوف يتم ترحيله إلى علم نظرية المعرفة، فهي المعنية بعلاج مثل هذه الشكوك. أما من يقبل ماذا يراد من الواقع، وما هو معنى الواقع، وما هو تعريف الواقع، وأن مفهوم الواقع بديهي، ويقبل أن الواقع واقع وليس مجرد صناعة ذهنية وتوليد ذهني وخرافة ومن صناعة الذهن البشري، لا، يقبل أن الواقع حقيقة، ويقبل أنه هو أمر واقع، وأن معه أمر واقع، وأنه يتمكن من الاتصال بهذا الواقع. حينئذ يبدأ البحث ماذا الفلسفي. واضح ولا؟ طيب، قلنا نحن لسنا هنا في صدد بحث فلسفي عام، احنا بدنا ندرس فلسفة محددة وهي الفلسفة العقلية. واضح لولا؟ فعلاوة على قبولنا للواقع تصورا وتصديقا، لا بد أن نقبل أن العقل البشري قادر على اكتناه هذا الواقع وعلى فهم هذا الواقع ولو في الجملة، وإلا من ينكر قدرة العقل هذه أيضا لا يستطيع أن يدخل في هذا البحث الفلسفي. كالمنهج الحسي، المنهج الحسي افترض أن القناة الحصرية لمعرفة الواقع هو الحس، ولم يقبل العقل ومنهج العقل مادة وهيئة. هذا بإمكانه أن يجي يدرس فلسفة عقلية؟ ها؟ بإمكانه. متى يتاح له أن يدخل في مثل هذا العلم حتى يقبل المنهج العقلي؟ واضح أو لا؟ إذا قبل الإنسان أن العقل قادر وقناة إلى جانب بقية القنوات المعرفية، عند قدر العقل أن يكتشف الواقع وأن يكتنه الواقع وأن يتصل بالواقع، حينئذ بإمكان أن يجي يدرس مثل فلسفة المشاق أو فلسفة الحكمة المتعالية، وإلا من ينكر ذلك ويعترف أن القناة التي تربطنا بالواقع فقط وفقط الحس، أدوات الحس، أما عقل ومقولات عقلية وقياس شكل أول وبديهيات وما أدري إيش، هذه كلها يقبل، وإنما حصرا بالتجربة. بتعبير آخر، التعبير الآخر للمنهج الحسي هو التجريب والاستقراء، إحصاء ميداني، واضح أو لا؟ استبيان، هذه هي أدوات المعرفة اللي يحصر المعرفة فقط وفقط بالمنهج الحسي وما يعادله من التجربة والاستقراء والإحصاء والاستبيانات، وهذا أيضا لا يتاح له مثل هذا الدرس. طيب، لعبة المناهج من اللي يحسمها؟ أنا العقل حجر محجر، العقل طريق للمعرفة أو ليس طريقا للمعرفة، العقل قناة من قنوات الكشف أو ليس قناة من قنوات الكشف، من اللي يحسم هاي اللعبة، لعبة المناهج؟ أيضا في بحث نظرية المعرفة، أرجع أذكر بما ذكرته البارحة، يذكر في علم المنطق أن كل علم لا معني بإثبات موضوعه ولا معني بتعريف موضوعه ولا معني بأي شأن من شؤون موضوعه ولا معني أيضا بتحديد المنهج الحاكم في موضوعه. هذه كلها تطلب من علوم أخرى. العلم أي علم كان، أصول، فقه، فيزياء، كيمياء، رياضيات، فلسفة، منطق، عند مهمة واحدة فقط وهي البحث عن المحمولات الذاتية لموضوعه. رياضيات ما تجي تبحث عن حقيقة الكم، تأخذ الكم موضوع لها، صحيح أو لا؟ أما تبحث رياضيات عن حقيقة الكم، من شغل هذا؟ أنه عندنا كم منفصل وكم متصل والفارق بين المنفصل والمتصل، أبداً. الرياضيات تجي تعطيك أو تبحث بالمحمولات الذاتية المن للكم. تقول زين أنا وين أحسن أن الكم موجود ولا موجود؟ تعريفه شنو؟ حقيقة ما هي؟ يقول هذا يطلع عند آخر، هو علم أسبق. من ذلك العلم الأسبق أنت تروح تثبت وجود موضوع الرياضيات وتعريفه وشنو اكو بعد شؤون مبادئ يسموها تصوريه وتصديقيه بالموضوع، هذه كلها تخلصها وين؟ في علم سابق، ثم تاتي لتفتح علما اسمه الرياضيات، يبحث عن ماذا؟ يبحث عن المحمولات الذاتيه لهذا الكم. هذا هو نظام العلم. علم بالفلسفة أو بالأصول أو بالفقه أو بالكيمياء أو بالفيزياء، مين يجي يثبت لك حجية التجربة وأنه إحنا ما عندنا طريق إلا المختبر؟ على وين يثبت؟ في علم نظرية المعرفة. بالكيمياء مباشرة يجي هو مهيئ لك مختبر، مهيئ لك موضوع الكيمياء، أنت تيجي بالمختبر تبحث عن ماذا؟ تبحث عن المحمولات الذاتية لهذا الموضوع، تحاول أن تكتشفها تدريجياً وأن تثبتها تدريجياً،
صحيح ولا؟ كذلك هنا إحنا ما معنيين الآن أن نجي نثبت حجية المنهج العقلي.
حجية المنهج العقلي يثبت في محله، ولا معنيين أن نجي نثبت بداحة الوجود تصوراً أو تصديقاً.
لمن يشكك أو ينكر بداهته، فهذا أيضا يطلب من مكان آخر. واضح أو لا؟ من هذا العرض إحنا راح نسجل ميزة للبحث الفلسفي سوف تتبلور لاحقا عن بقية العلوم، أن البحث الفلسفي يحتاج إلى علم أسبق أو لا يحتاج. ما جينا للرياضيات، للكيمياء، لعلم النفس، لأي علم من العلوم، قلنا إحنا أولا لابد أن نرجع إلى مرجعية أخرى غير هذا العلم لإثبات موضوع وجودا وتصورا، ثم نأتي ونبحث عن المحمولات الذاتية لهذا العلم. بعد ما قبلنا أن موضوع الفلسفة بديهي تصورا وتصديقا، بعد أكو علم أسبق من الفلسفة، معني بيصير مرجعية إلنا لإثبات حتى علم نظرية المعرفة، ليس علما برهانيا وإنما علم نظرية المعرفة. مهمته ما هي في العلم؟ مساعد. مهمته إزالة الغبار عن البديهيات، التنبيه إلى البديهيات. شلون يعني؟ طيب مثل للتنبيه، تنبيه مثلا اللي ذكر العلامة البارحة، أنا هذا وقت عن جاري مخلي علامة استفهام على الواقع كله من أوله إلى آخره، وقلنا لم يكن مغربا، وإلا المغرب ما يعالج بالعلوم وإنما إلى علاج في مكان آخر. لا، من تلسع لي الحقيقة نتيجة التباس المعادلات وأدلة النفي والإثبات، واصل لمستوى من الشك في أن هناك واقع وجود عيني ويترتب عليه أثر. هذا الآن أنت تريد تجيب نظرية المعرفة. نظرية المعرفة إيش تسوي؟ في المصح نظرية المعرفة، بس مصح علمي. مهمته أن يجي يقتنص منك أنت اعترافات بالواقعية ويخلي إصبعك عليها، عسى أن هي تزيل اللبس. مثلا هي هذا البعد العملي اللي أشار إلى العلامة البارحة، أنه عمليا أنت واقع إلى مواقع تميز من الأشياء، لو تخلق من الأشياء تميز. شوف بلا تميز، شوف أنت بعد بدك تعيش حياتك، تأكل وتشرب وتتزوج وتسكن وتحذر من الكهرباء وتحذر من الأشياء المخيفة وتبتعد عن كثير من المسائل وتقترب لكثير من المسائل وتخلق علاقات وتحب وتبغض. إذا جيت ألفت إلى هذه القضية العملية ربما يلتفت إلى وجود الواقع. مثلا واحدة من الطرق، شو أنا ألفت انتباه أنه هذا يجي يقول أنا ما أقبل الواقع، نقول له شنو هذا الواقع؟ عرف لي الواقع. انت مو جاي تنكر، انت دا تنكر شيء مفهوم لك لو غير مفهوم. شنو هو هذا الواقع اللي تقول انا ما اقبله تصورا او تصديقا؟ احنا ذاك الواقع نريد نقول عنه موجود، حتى ندخل الجدلية التعريف، تعال عرف لي والله الواقع انا ما استهمه. نقول له هو نفس هذا اللي دا تنكر وجوده، احنا اللي نقول هو موجود بالبداهة، وحتما شيء من تنكر وجوده تفهمه او ما تفهمه. بعد شوف مثلا في نظرية المعرفة يقول اكو مذاهب سوفسطائية قبلت انه انا موجود، بس ما قبلت اكو حوالينا شيء، افترضت ان العالم شنو هو عبارة عن انت بس او نحن. يقول من هاي احنا نقدر نخلي اصبع على الواقع؟ نفس قولك أنا موجود اعتراف بالواقع أو لا؟ والسلب الكلي يكفي في بداية علاج الإثبات إيجاب الجزء. مثال واحد إذا ثبتت لي وهو غير مغرب، تقدر بعد تسلسل وتصعد وياه وما تقدر. صحيح أو لا؟ مثلا في نظرية علم نظرية المعرفة تسلم أدلة الإنكار، السلام هذه المناقشة تبين وين المعالقات الموجودة فيها، والتنبيه على البديهي، بل حتى الاستدلال على البديهي يخرج عن بداهته. لو يخرج عن بداهته من يخرج عن بداهته؟ وبالتالي العلم اللي موضوع بديهي بعد يحتاج الى مرجعية اخرى اسبق منه. لو ما يحتاج ما يحتاج، واضح؟ اما بقية العلوم طرنوا بلا استثناء علوم انسانية او علوم تجريبية او علوم رياضية، كلها موضوعاتها ماذا؟ مو الواقع فقط، وانما واقع خاص. بس قلت واقع خاص يحتاج الى استدلال لو ما يحتاج؟ يحتاج. رياضيات موضوعها الكم، من يقول الكم اللي موجود؟ من يقول؟ هذا يحتاج الى بيان، يحتاج الى استدلال. فكانت العلوم الاخرى عيال على علوم اسبق منها لاثبات موضوعها تعريفا وتصديقا، تصورا وتصديقا. اما الفلسفه ليست عيال على علم اسبق منها. وقلنا علم نظريه المعرفه ما يعطي صفه السبق، لان هو اشبه بالمصح ومو علم اثباتي، مو علم برهاني. علم نظريه المعرفه وما يقدم شيء للبداهه عدا ازاله الشوائب والعوالق عن البديهي، ولا هو ما يبرهن على شيء واضح له، وانما هو مهمته ان يجي يضرب على اوتار. بهاي الاوتار يلتفت الشاك او المنكر الى ان شكه وانكاره في غير ماذا؟ محله. واضح او لا؟ ندخل في النقطة الثانية. النقطة الثانية معنية ببيان الهدف من علم الفلسفة. ما هي الغاية؟ ما هو الهدف لعلم الفلسفة؟ فلسفة معنية أن توصلنا إلى أين؟ واضح أو لا؟ حاصل ضم ذكره العلامة هنا وفي البداية، وما ذكره الشيخ مصباح يزدي في المنهج الجديد للفلسفة، نخرج بالنقاط التالية في بيان مهمة الفلسفة. المهمة الأولى التي تعنى بها الفلسفة أن تعطينا قدرة وإمكانية وآليات وأدوات على التمييز بين الأمور الحقيقية والأمور الوهمية. تقول هيك قضية مليحة؟ الجواب بلى، وايد مليحة، وايد مليحة. الإنسان يقضي شطر من عمره تحت تأثيرات الوهم والخيال. الوهم والخيال في بعض الحالات يؤثران على عقل الإنسان. يقول هو عقلا، بس هو ما ملتفت، هذه مو نسق عقلي، وإنما هذا من الأوهام والمخيلة. الوهم والخيال واحدة من مداخل الشيطان. يدخل الشيطان يلعب بمخيلة الإنسان ويشوش عليه الرؤية. طبعا حنفلي أكون واضح معك، قد ما نقول الفلسفة معنية في وضع الحدود الفاصلة بين الوهم والخيال من جهة، وبين الحقائق وما ينتمي إلى الحقائق من جهة أخرى. هذا اللي تصور يعني حل سحري. اليوم إذا درسنا فلسفة بعد شنو؟ الوهم ما يسيطر علينا أو الخيال ما يسيطر علينا. إحنا جاي نتكلم نظري، التطبيق هذا يحتاج إلى بعد إرادة وعقل، صحيح؟ ولا الإنسان قد يصير فيلسوف، قد يصير عالم، ولكنه بعد ذلك بعد تحت تأثير الوهم والخيال، لأنه ما فعل هاي النظريات. صار واضح ولا؟ أو الإنسان قد يصبح شيخ العلماء في هذا الفن أو في فن آخر، ولكن أكو موانع تؤثر من تأثير هذه النظرية. أكو أشياء تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى إصلاح في نفس الإنسان اللي تساعد على أن يتخلص من مشاكل نفسه. إن النفس لأمارة بالسوء، وبعبارة واضحة قد ما نقول الفلسفة معنية هذه مؤلفة، وإنما بنحو اقتضاء علينا أن نروح إحنا وراء العوامل الأخرى التي تكمل هذا المقتضي، بحيث يصبح الإنسان أولا قادر على التمييز بين الوهم والخيال من جانب، وبين الحقيقة وشؤون الحقيقة من جانب، هاي أولا. وثانيا اللي هاي بعد خطوة أعمق، أنه يتخلص ويتحرر من تأثيرات الوهم والخيال. هذا الوهم والخيال عندما يسيطر على شخصية الإنسان يصنع منه ديكتاتور. عندما يسيطر الوهم والخيال على شخصية الإنسان إذن يهلك الحرث والنسل. لا تستهين بقضية الوهم والخيال. الوهم والخيال عندما يسيطر على شخصية الإنسان يخرجه عن منطقيته، يحول إلى مريض. شوف إنسان جبان أو إنسان يتحول إلى كآبة، من تروح وشوف أكو فرد وهم معين ده يتلعب بنفسيته. لا تتصور مسألة الوهم والخيال مسألة هينة، فإحنا نحتاج إلى واقع، إلى أدوات تعطينا القدرة على وضع الخطوط الفاصلة بين الوهم والخيال من جانب، وبين وبين الحقائق وما ينتمي إلى الحقائق اللي ذكرناها أمس، الاعتبارات النفس أمرية التي تتصل بالحقائق من جانب آخر. واضح نموه؟ وإلا يدمر الإنسان هذا الوهم والخيال، يدمر الإنسان. شعور فرعون أنا ربكم الأعلى، هذا شعور حقيقي لو وهمي لو خيال. وبالنتيجة فرعون أخر المسيرة البشرية نحو الغاية العليا. الله أعلم شيء آخر، 100 سنة 1000 سنة صحيح لنا. إجا سلب تفكير الناس، جمد تفكيرهم، سلب حريتهم، سلب إرادتهم. ودائما أنا أقولها، الخطأ الفردي يمكن أن يعالج في ظرف 5 دقائق. أذنب روايات الإنسان المؤمن قد ما يخطأ يشعر بالندم، فقد لا يبقى على الذنب أكثر من ساعات يستغفر. أما الخطأ الاجتماعي، تعرف إيش كلفتك؟ أحيانا كلفتك تصير الله أعلم بعد يصير الزمن مفتوح. الخطأ الاجتماعي أحيانا كلفت تكون ما بين انقلبتم على أعقابكم وما بين ظهور الإمام أجل الله تعالى فرجه. شكل هاي المسافة الزمنية لتصحيح هذا الخطأ؟ ما نعرف شكل لحد الآن، صار لها 1400 سنة. هذا الخطأ الاجتماعي عندما يسيطر الوهم في حياة الأمم وفي حياة الأفراد، هو يخلق لنا شكو شيء بشع في هذا العالم، هو اللي يلوث صورة العالم. هو اللي يجي يعرق المسيرة في العالم نحو التكامل.
هذا هو الوهم والخيال. صحيح.
إذن المهمة الأولى المعنية فيها الفلسفة أنه تأمن لنا أدوات وإمكانات بحيث تضع الخطوط الفاصلة بين عالم الوهم والخيال وبين عالم الحقيقة. واحدة من قدر الإنسان سبحان الله العظيم، واحدة من مجموعة أقدار تحف بهذا الموجود، واحدة من الأقدار التي تحف بشخصية الإنسان هي هذه ظاهرة الوهم والخيال. الله لو خالقنا ما معطينا هاي القوة، قوة الوهم والخيال، نخسر، لأن هي بها أبعاد إيجابية، بس ربما تكون الخسارة أقل بكثير من الخسارة اللي ندفعها احنا نتيجة وجود هاتين القوتين وسيطرتهم على القوة العقلية للإنسان. أحيانا لاحظ اكو أفعال إنسان من يعتادها تتحول إلى إدمان، مثل التدخين. صحيح. ربما معالجة هذا النوع من الإدمان أيسر بكثير من معالجة إدمان الوهم. بعض الأشياء يتوهمها الإنسان، تبدي تكبر عنده، تتضخم عنده، تتورم عنده، تتحول إلى جزء من حياته، بعد ما يقدر يطلع منها. دائما هي شو تصير؟ مسيطرة على وجوده ومسيطرة على كيانه. معالجة هذا الوهم أو الإدمان على الوهم أعقد من معالجة الإدمان على بعض الأفعال الخارجية. الروح للمهمة الثانية، المهمة الثانية للفلسفة. المهمة الثانية لما نجي نعمل إحصاء للعلوم الموجودة نجد أن هناك جملة من المسائل لا يبحثها علم الطب ولا علم القانون ولا علم النفس ولا علم الاجتماع. في المسائل بقيت شنو؟ فقط مجرد علامات استفهام. اجت الفلسفة جمعت هذه المسائل، وبحق قد ما بحثت تلك العلوم، من يجي يخلي المصدر مالته، قلنا مصدرة العلم ما هي؟ ها؟ أن يبحث عن المحمولات الذاتية لموضوعه. صح؟ العلم هو مو منتدى ثقافي ولا جريدة بحيث بها صفحات متعددة. العلم عنده مصدر، عنده موضوع يجي يبحث عن شنو؟ المحمولات الذاتية لهذا الموضوع، هذا شغل العلم. يجي لها المسألة يجد أنها ليست محمولة ذاتية، طلعها برا. يجي العلم الثاني هم يطلعها برا. بقيت شنو؟ بقيت بلا كيان، ماكو شيء يجمعها. اجت الفلسفة جمعت مثل هذا. مثلا هذا الواقع واحد لو كثير، طيب كثير بالبداحة فوق على شيء ممتاز، إذا مو بالبداحة كنا نثبت الكثرة. اجينا للكثرة، طيب هاي الكثرة عشوائية لو محكومة بعلاقة علمية، تبيعني زين هم بحثك هذا وين تبحث؟ وين؟ قولي وين؟ علم القانون، علم الأصول، علم الطب. انتهينا إلى أن الكثرة ليست عشوائية، مو مبعثرة، مو واحد معطي ظهره للثاني، وإنما محكومة بنسق من العلاقات اللي هو نسميه علاقة شنو؟ العلية. قبول؟ يجي سؤال جديد، زين هاي الكثرة بيها سقوف،
تنتهي بحال أو مفتوحة لا نهائية. هل يمكن الجواب على هذا السؤال؟ سؤال: إنسان يموت، البشرية أوغلت وشككت في كل شيء إجت لوثت البشرية، ما بقى شيء، ما سوي إحصاء كامل، انت تشوف في كل شيء من أسمى الأشياء إلى أتفه الأشياء إلا ووجد فيه الرأي الآخر أو الشك. صحيح، من وجود ربها أم وجد الملحد ووجد الشك؟ إلا قضية واحدة فرضت نفسها على الجميع لم يتمكن أن يناقش فيها اثنان، هي الموت. عجب، في القضية هذه تقبل نقاش شيخ صادق؟ من يقبل نقاش؟ طيب احنا عندنا أسئلة، شنو ما بعد الموت؟ يفنى الإنسان؟ الموت هو إعدام؟ نتحول إلى عدم؟ وهاي الأسئلة سوف تسحبنا إلى البحث عن المعاد. الموت يمثل نهاية لوجود الإنسان أو ماذا؟ وعشرات من هذه الأسئلة إحنا لم نجد علما من العلوم معنيا فيها، مما اضطرنا إلى أن نجمعها في كيان هو الكيان الفلسفي، وهي تشترك، يعني مو تصورة من فلسفة فتخان مال صعاليك شكو مسألة طائفة يجيبوها وين يبحثوها بالفلسفة، لا لا لا، هل تلتقي هذه المسائل؟ لاحظنا أن هذه المسائل هي عبارة عن محمولات ذاتية للواقع، وراح يجينا بالدقة ما هو موضوع الفلسفة على الإجماع. احنا ما جينا دخلناها في هذا الكيان وعالجناها كما كان كل علم يعالج مسائله ومحمولاته. بالك نجي هاي المهمة الثانية للفلسفة. المهمة الثالثة للفلسفة، أن المبادئ التطبيقية لموضوعات سائر العلوم الحقيقية تطلب أولا وأخيرا من الفلسفة. بعد يحتاج أذكر حضرتك إلى أن العلم ما معني بالبحث عن موضوعه لا تصورا ولا تصديقا، صحيح؟ وجبنا مثال الشم، ومن يثبت لك وجود الكم؟ وين أنا أريد أروح إلى علم هذا العلم معني بإثبات وجود الكم؟ أي علم هذا اللي هو معني بإثبات وجود الكم؟ أي علم؟ نجد أن العلوم الحقيقية جميعا عيال على علم الفلسفة في إثبات المبادئ التصورية والتصديقية لموضوعاتها. وخلي يكون في بالك إذا موضوع العلم ما ترتب ترى كل العلم يخفي، لأنه المدخل تبي تبحث عن المحمولات الذاتية، طيب ما هو الموضوع حتى أروح أنا وراء محمولات الذاتية؟ صح؟ هذا واحد. اثنين، تنظيم الموضوع إلى مدخلية في تنظيم البرهان في داخل ذلك العلم باعتبار شروط البرهان هي راح تجرنا إلى ضرورة تنظيم الموضوع. يعني احنا ما بينا باعتبار مفترضية، يعني مسألة منطقية، قد ليش العلم يبحث إلا عن المحمودات الذاتية؟ ليش؟ مو في القضية الفنية فقط، وإنما هاي عمقها يرجع إلى شروط البرهان، هي التي أسست لأن يكون العلم معنيا بالبحث عن المحمولات الذاتية المن؟ لموضوعه. فهو بحاجة إلى الموضوع؟ الجواب لا، بحاجة ما سئل الموضوع،
بدون الموضوع شنو؟ ما راح يصل إلى نتيجة. هذه مهمة، مهمة رابعة، وهي المهمة الأصلية التي أشرنا إليها في الدرس السابق وأشار إليها العلامة في مقدمة البداية، وهي معرفة العلل العالية للوجود ابتداء من عالم المجردات انتهاء بالعلة الأولى وهي واجب الوجود وأسماء الحسنى وصفاته، وهذا اللي يؤكد ما ذكرت البارحة أن علم الفلسفة علم وظيفي لو علم نفسي. الدرس الفلسفي مطلوب لنفسه أو لأنه آلة لغيره ياهم، هو من قبيل الأصول أو من قبيل الفقه ياهم. فلان شنو الفارق بين الأصول والفقه؟ ما هو الفارق بين المنطق وأفرض الرياضيات؟ الرياضيات هو من قبيل المنطق أو الكيمياء. المنطق يقولون علم وظيفي مو مطلوب لنفسه، وإنما بما هو مقدم، بما هو آلة، بما هو أداة. الفلسفة هم غير مطلوبة لنفسها، وإنما بما هي أداة للوصول إلى معرفة العلل العالية. وسوف نلاحظ حينما نصل إن شاء الله إلى المرحلة الثانية عشرة تأثيرات المباني التي يتم تنقيحها في طي المراحل الأحد عشر أو الإحدى عشر، تأثيراتها في تنظيم ذلك العلم المرتبط بإثبات وجوده تعالى وصفاته وأسماء الحسنى وفعله وإلى آخره. واضح أو لا؟ وبعبارة ثانية، بعبارة ثانية، الفلسفة مهمتها أن تعطينا رؤية كونية، والرؤية الكونية حسب الشيخ مصباح في المنهج الجديد تعني الإجابة عن الأسئلة الثلاثة: من أين وإلى أين وفي أين. من أين اللي تبدأ بكان الله ولم يكن له ولم يكن معه شيء، يا ذا الذي كان قبل كل شيء. إلى أين المشار إليه في الآيات الكريمة: وأن إلى ربك الرجعى والمنتهى، أن إلى ربك المنتهى، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية راضية. وفي أين؟ وهذا يعني ما بين البداية والنهاية، حبل الله المبلول بين السماء والأرض. بحث فلسفي يعطينا هذه الرؤية شنو؟ الكونية، اللي هي خلاصة أصول الدين. إذا صارت الرؤية الكونية بيد الإنسان، حينئذ تجي الخطوة الثانية تنظيم أيديولوجيته، يعني خط الحركة مالته. دائما الحركة تتأسس على أساس شنو؟ على أساس النظرية وعلى أساس المعلومات القبلية، صحيح؟ اللي يعطينا هذا المجال، هذا الخط أو هذه الرؤية اللي على أساسها تتأسس أيديولوجيتنا هي الرؤية. الرؤية الكونية والفلسفة معنية بتقديم هذه الرؤية الكونية. واضح هذا قال المصنف. غير أن كما لا نشك في ذلك وهو في الواقع تصورا وتصديقا، لا نرتاب أيضا في أن ربما نخطئ فنحسب ما ليس بموجود موجودا أو بالعكس، مثل ما الواقع الذي خطأنا هم بديه له، لا مو خطأنا في أصل الواقعية، في تفاصيل الواقع، في مساحة الواقع قد نختلف أنا وأنت على أن هذا موجود أو ليس بموجود، مع اتفاقنا على أصل ماذا؟ على أصل واقعية. يقول هاي ظاهرة الخطأ، وأن الإنسان ما وفق لأن أو ما صمم لأن يكون معصوما هي التي دعته إلى جملة من العلوم منها الفلسفة، لأن الخطأ مناشئ هي القوة الواقعية، هي اللي تجعله يخطأ بل يجرم بل يجني، مو بس يخطأ، يخطأ أخطاء عميقة وأخطاء تحدث انعطافات في حركة البشر. واضح ولا؟ قال كما أن الإنسان الأول، ليعطينا أمثلة لجملة من القوانين اللي كانت سائدة قبلا ثم اكتشف حركة العلم وتطور العلم اكتشفنا ماذا؟ خطأ. كما أن الإنسان الأول كان يثبت أشياء ويرى آراء ننكرها نحن اليوم ونرى ما يناقضها، وأحد النظرين خطأ لا محالة، وهناك أغلاط نبتلى بها كل يوم، فنثبت الوجود لما ليس بموجود وننفيه عما هو موجود حقا، ثم ينكشف لنا أننا أخطأنا فيما قضينا به. هذا الانكشاف هو أصل الخطأ، لو كان خطأ منظم ومن اكتشفت لي أخطأنا كنا منحس، بس اكتشاف أخطأنا نفس الاختلاف بيني وبين السابقين اللي هو كان دليلنا على وجود خطأ، هذا اللي هو خلانا نبحث عن علم يضع لنا الأصول التي تميز بين الحق وبين الوهم والخيال ومناشئ الخطأ. واضح له؟ قال فمست الحاجة إلى البحث عن الأشياء الموجودة وتمييزها بخواص الموجودية المحصلة مما ليس بموجود.
اكتب سؤال، السؤال المنطق شنو شغله؟ نعم،
آلة قانونية تحصن مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ،
بعد فلسفة الشرع.
طيب أنا ظاهر الخطأ، ده نختلف أنا وأنت، ده نختلف إحنا والسابقين، صحيح؟ العلم اللي يجي يعطيني الأداة والإمكانات لتمييز الخطأ عن الصواب، الحق عن الباطل،
منو؟ منطق؟
طيب. معنية بماذا بقى؟
شبيت للمنطق الفلسفي
في هذا الجانب، ها؟
لا بأس تجي تقول بابا المنطق مو كافي، أقول لا، إذن ماذا تضيف الفلسفة للمنطق؟
المنطق هو اللي يجي يضع أسس التفكير السليم، هو اللي يعطيك أدوات لو أحسنت تطبيقها لما وقعت في الخطأ، مو؟ فلسفة ماذا تضيف؟ هذا سؤال اليوم، تأملوا فيها إلى غد إن شاء الله، والحمد لله.